والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تأملتنا في قطائع الملوك وصوافيهم وأنها من الأمثال، ودل على ذلك بعض الروايات على ما تقدم سابقا. انتهينا إلى أنه قد يستشكل، قلنا قد يستشكل بثمانية الأطلاق في ثمانية الأطلاق في موثقة سماها وموثقة إسحاق بن عمار. السادس في الباب كل يارب الخارج أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام. يستشكل في ثمانية الإطلاق في هذه الرواية باعتبار احترام أو شيء يكون للإمام للملوك بكل يارب الخارج. هذا الاحترام على الأقل يجب ماذا؟ يجب الإطلاق.
يعني لم يستظهر منه أن المقصود بما كان شيء يكون للملوك هو شيء من الأراضي، بحيث يختص ذلك بالأراضي فلا أقل من الإجمال المانع من إعقاد الإطلاق. وهكذا بالنسبة إلى موثقة إسحاق بن عمار الحديث 20 هم نفس الشيء. سألت عن الأنفال فقال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله والرسول، وما كان للملوك فهو للإمام. بعدين أيضا يقول ما كان من الأرض الخربة، كأنه يتحدث عن الأراضي. فهذا الإطلاق ما كان للملوك فهو للإمام هذا قد يكون على الأقل يكون مجمل، يعني لا يمكن التمسك بإطلاق الاحتفاف مثلا بشيء يصلح أن يكون قرين على ماذا؟ على تقييده في خصوص ماذا؟ في خصوص الأراضي. أما بالنسبة إلى موثقة إسحاق يعني ظاهر أنه ما موجب لهذا، لأنه يتعطل جملة على جملة، تماماً جملة معطوفة على جملة، جملة مستكملة لمحمولها على جملة ماذا؟ على جملة مستكملة لمحمولها. قال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام. يعني ماكو موجب لكون هذا قرين على ماذا؟ على التخصيص الثاني بخصوص بخصوص الأراضي. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أنه لو كان المراد بجملة الاستدلال ما كان الملوك، لو كان المراد بجملة الاستدلال خصوص الأراضي كان اللازم أن أقام قرينة على ذلك. أما أن المتكلم يطلق هذا الكلام ويعتمد في مقام بيان مراده اللي هو بحسب الفرق خصوص الأراضي يعتمد على مجرد أن الجملة التي قبلها اختصت بماذا؟ بالأراضي. هذا مو عرفي، واضح يا أبونا؟ هذا مو عرفي. لو كان مراد خصوص الأراضي لذكر هذا، وما كان الملوك من الأراضي فهي للإمام من الأنفال. أما أن لا يذكر ذلك ويأتي بكلام مطلق ويكون مراد الواقعي هو خصوص الأراضي، وإذا سئل أنه ما بينت مرادك الواقعي أخللت في مقام البيان، يقول لا أنا فقرين على هذا، وهو ماذا؟ وهو الجملة شنو؟ الجملة السابقة. لا يصح المعادلة، وإنما يقال له لا بد من ماذا؟ من ذكر قرينة على إرادة، خصوصا الأراضي. هذا اللي يقول بأنه ليس واضح هذا، يعني التوقف عن الأخذ بالإطلاق في هذه الموثقة. ونفس الكلام نقوله في موثقة ماذا؟ في موثقة سماعة. نعم، قد يقال بأن موثقة إسحاق بالخصوص، باعتبار أنه كل الأمور المذكورة فيها هي من الأراضي، قبلها ذكرت أراضي، بعدها ذكرت أراضي، هاي الجملة إذا دخلت فيه أقحمت في الوسط. قد هذا مثلا يقال بأنه قد يكون قرينة، قد، لكنه هذا هم واضح، باعتبار أن ذيل هاي الرواية ذكر فيها وارث من لا وارث له. في ذيل هاي الرواية: ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، اللي ما له علاقة بماذا؟ بالأعراض. ليس قرينة واضحة على اختصاص ماذا؟ هاتين الموثقتين بالأعراض، وإنما الإشكال اختص بهاتين الموثقتين، واضح مع وجود روايات أخرى صحيحة، لأن الروايات الأخرى ورد فيها عنوان قطائع الملوك، ورد فيها عنوان شنو؟ صواف الملوك. وقلنا الظاهر اختصاصه بماذا؟ بالأراضي. احنا بدنا نعمم لغير الأراضي التي يصطفيها الملوك لأنفسهم، غير الأراضي بدنا نعممها تمسكا بإطلاق الموثقتين، يعني ما كان للملوك مطلق، والعبارة السابقة شنو؟ أو شيء يكون للملوك، هذا هم مطلق، أردنا التمسك بإطلاقهما. وهذا التمسك يصح أو لا؟ ورد عليه هذا الاعتراض وأجبنا عنه بما ذكرناه. في الشرائع قيد هذا الحكم بالنسبة إلى قطائع الملوك وصوافيهم، قيد هذا الحكم بما إذا لم تكن مغصوبة من مسلم، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، مما كان محترم المال. نقول هنقيدها، مو كل صوافي وقطائع الملوك نقدر شنو تكون من الأنفال، لا، يشترط في ذلك أن لا يكون قد غصبها من ماذا؟ من محترم المال، سواء كان مسلما أو كان معاهدا، هذا شرط لا بد منه، فإنما تكون من الأنفال إذا لم يغصبها، ماذا غصبها؟ لا، الأمر ليس هذا. والظاهر أن الدليل على هذا التقييد هو مرسلة حماد، حيث ورد فيها: وله صواف الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. قرأنا العبارة سابقا، غير وجه الغصب، ليش؟ لأن الغصب كله شنو؟ مردود. ويفهم من التعليل التقييد بما إذا كان المغصوب منه محترم المال، وإلا لم يجب شنو؟ إذا كان غير محترم المال ما يكون مردود، إنما يكون مردود إذا كان المغصوب منه ماذا؟ محترم المال. فلذا فهموا منه التقييد بمحترم المال، وقيد الحكم بماذا؟ بما إذا لم يكن مغصوبا من محترم المال، لأنه هو الذي يجب ماذا؟ رد ماله شنو؟ إليه. أما إذا كان هو غير محترم المال لا يجب رد ماله إليه، وهذا واضح. هذا الاستثناء بالخصوص الظاهر أنه استثناء من ملك المقاتلين، من ملك المسلمين لا من ملك المقاتلين، يعني صواف الملوك، قطائع الملوك إذا كان مقصود بها الأراضي، إذا كان مقصود بها الأراضي الظاهر أنها تستثنى من ملك المسلمين. لماذا؟ لأن المقاتلين ليس لهم شيء في ماذا؟ في الأراضي، وإنما يغنمون ماذا؟ الأموال المنقولة فقط، بناء على هذا الرأي يتقدم طرح سابقا، ولا يغنمون ماذا؟ وليس لهم، لا يأخذون 4 أكماس الأراضي، يأخذون أربعة أشخاص الغنائم المنقولة المقاتلين. فإذا الإمام يأخذ هذه الأراضي والصوافي يأخذها مين استثناء مين تكون استثناء من ملك ماذا؟ ملك المسلمين، لأنها أراضي مفتوحة عنوة وتكون علما للمسلمين. الإمام يأخذ ماذا؟ صوافي الملوك وقطائع الملوك، يعني الأراضي التي يستطيع الملوك لأنفسهم، فيكون هذا أخذا من ملك المسلمين. يعني لولا هذا الحكم لكانت هذه القطائع والصوافي لمن؟ للمسلمين لا للمقاتلين، بخلاف العنوان الآتي اللي هو ما يصطفيه الإمام من الغنيمة، هذا يكون استثناء من ماذا؟ من ملك المقاتلين لا من ملك المسلمين. العنوان الثاني عشر هو ما يصطفيه الإمام عليه السلام من الغنيمة، ما يصطفيه الإمام من الغنيمة. الغنائم عندما يستولى عليها ويؤتى بها إلى الإمام والرسول، الرسول والإمام، حينئذ هو يصطفي من هذه الغنيمة بعض الأمور، ما يشاء من بعض الأمور. هذا أيضا دلت عليه الروايات المعتبرة مثل الحديث الثالث في الباب الأول، صحيحة ربعي، صحيحة الكناني في الباب الثاني من أبواب الأنفال الحديث الثاني، ومعتبرة أبي بصير الباب الأول الحديث الخامس عشر، ومرسلة حماد اللي هي الباب الأول الحديث الرابع. هذه الروايات نقرأها بالتسلسل. أول حديث شنو كان؟ صحيحة ربعي اللي هي الحديث شنو؟ الثالث. حديث قد بيابا لا باب الاشتراك قسمة الخمس، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس مو من أبواب الأنفال. الحديث الأول صحيح، لا الحديث الثالث، الحديث الثالث في أبواب الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، هذا الخمس مات الغنيمة، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا. فأول شيء هو يأخذ شنو؟ صفو الغنيمة. أخذ صفوه وكان ذلك له، هاي الرواية الأولى. الثانية وين موجودة؟ صحيحة الكناني الباب الثاني من أبواب الأنفال الحديث قال ثاني، الباب الثاني من أبواب الأنفال الحديث الثاني، قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. وصفو المال مفسر بهذا ما يصطفيه الإمام من الغنيمة. الحديث الثالث معتبرة أبي بصير من الباب الأول الحديث الخامس عشر من أبواب الأنفال اللي ورد بيها عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروق ظهر تجديد على الراء، الروق والمركب الفارغ والسيف القاطع والدرع. الجارية مفسر بالجارية الفارغة والجارية الحسناء والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، هذا صفو المال. هذا يقدر يفسر لنا في الرواية السابقة: لنا الأنفال لنا صفو المال. إذا واحد شكك من يقول صفو المال يعني ما يصطفيه من الغنيمة، هي رواية تفسر أن المقصود بصفو المال هو ما يصطفيه الإمام من الغنائم. هاي الرواية معتبرة سندا، وإن كان فيها أحمد بن هلال العبرتائي، لأنه ظاهر أنه يمكن الاعتماد على رواياته المنقولة في كتبنا ومن قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام كما في هذه الرواية. الحديث الرابع هو مسألة حماد، الحديث الرابع في الباب نفسه أيضا ورد فيها وله صوت وله هذا بدأ. قال وللإمام صف المال أن يأخذ من هذه الأموال صفها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. هذه الروايات كلها معتبرة سندا وتدل على هذا الحكم. نعم هناك تشكيك في عد هذا من الأنفال، تشكيك في عد هذا من الأنفال وترتيب أحكام الأنفال على هذا العنوان، وذلك باعتبار أن الأنفال كما نعلم هي أموال مخصصة للرسول وللإمام عليهما السلام، ولا يتوقف كونها من الأنفال على أخذ الإمام لها أو أخذ الرسول شنو لها، هي من الأنفال أخذها ولم يأخذها، هي من الأنفال تملكها أو ماذا أو لم يتملكها. يعني حينما نقول مثلا أن سيف البحر من الأنفال ورؤوس الجبال من الأنفال أو الأراضي المأخوذة من الكافرين من الأنفال، شنو هي؟ أموال مخصصة للإمام، لا يتوقف كونها كذلك على أن يأخذها الإمام ويتملكها الإمام، ما نوقف على هذا، هي له أخذها ولم يأخذها، أموال خاصة مخصصة لهؤلاء. هذا هو معنى الأنفال. هذا الظاهر أنه لا ينطبق في محل الكلام، لا ينطبق على ماذا؟ على ما يصطفيه الإمام من الغنيمة. لا ينطبق من جهتين، من جهة أولا أن الظاهر من بعض الروايات الباب مثل مرسلة حماد، وقد يفهم من صحيحة ربعي أيضا، مرسلة حماد لاحظ تقول له أن يأخذ صفو المال، له أن يأخذ ماذا؟ صفو المال. فكأنه يفهم أن هذا يترتب عليها على آخره، هذا يترتب على آخره، فإذا لم يأخذ لا فهمت. له أن يأخذ من ماذا؟ من صف المال. صحيحة ربعي أيضا ورد فيها إذا أتاه المغنم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، فكأنه أيضا يفهم أنه كان ذلك له متفرع دائما على أخذه من صفو المغنم. بل أكثر من هذا المدعي، دعك عن الروايات، هذه القرينة الثانية، دعك عن الروايات، أساسا ما يصطفيه الإمام عليه السلام من الغنيمة أو ما يصطفيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الغنيمة ما له تعين في الواقع، ليس له تعين في الواقع، وإنما يتعين بماذا؟ بأخذه، هو يتعين بأخذه، ما لا تعين واقعي، هو يتعين بماذا؟ يتعين بأخذه، فحتما يكون الأخذ دخيلا في كون الشيء من الشنو؟ من الأنفال. احنا اشكالنا على أنه من الأنفال مو من الأنفال، أن الأخذ دخيل في كونه للإمام عليه السلام، لكنه لا ينطبق عليه عنوان الأنفال المعهود، أنفال أموال هي أساسا مخصصة واقعا مخصصة للإمام، ما لا يتوقف كونها من الأنفال على أن يأخذها الإمام، أصلا ما له علاقة بالأخذ والاصطفاء والكلام، ما له، هي أموال مخصصة للإمام، هاي الأنفال. هذا ليس هكذا، هذا ليس له تعين في الواقع، وإنما يتعين بماذا؟ يتعين بالأخذ. إذن ما يأخذه الإمام يكون شنو؟ يكون له، ونوقف على الآخذ، من هنا قد يستشكل في كونه من الأنفال. نعم هو الإمام لا أشكال في أن الرواة كونها رواة مناسبة تقول هو الإمام، هذا يكون علما يكون للإمام عليه السلام. قد يستشكل في كونه من الأنفال وإن كان للإمام، لأنه هناك ملازمة بين أن يكون الشيء للإمام وبين أن يكون من ماذا؟ من الأنفال، وبين أن يكون من الأنفال. فما أخذ شيئا يكون له، ما أخذ شيئا ليس له شيء. أخذ مقدار محدد يتحدد بماذا؟ الذي يكون له يتحدد بماذا؟ بالأخذ والاصطفاء. هذا مو حكم الأنفال، الأنفال ليست هكذا، هي قضايا معينة في الواقع تكون ماذا؟ تكون للإمام أو للرسول. ومن هنا لا يبعد أن هذا القسم ليس داخل في الأنفال، وإن كان الإمام عليه السلام. وشنو الضير في أن نلتزم أنه هذا ملك شخص الإمام. أحكام الأنفال الآتية لا تترتب عليه، يكون ملكا شخصيا للإمام. الإمام يصطفي جارية تكون ملكا شخصيا له، ليش ندخلها في بيت المال ونقول هذا منصب الإمامة تمام هو الصحيح في باب الأنفال؟ يصطفي فرسا فارها يكون له، فيكون لا يبعد الالتزام بأن هذا ملك شخصي يكون للإمام، ولكنه ليس داخل في الأنفال ولا يترتب عليه حكم الأنفال، بخلاف العنوان السابق هي قطائع الملوك وشنو وصوافيهم بجلة تعين في الواقع، لها تعين واقعي بقطع النظر عن ماذا أخذه الإمام وما أخذه الإمام. هي للإمام، هي من الأنفال، فيصح أن يقال أن هذه من ماذا؟ من الأنفال، لأن لها تعين واقعي ولا يتوقف كونها كذلك على الأخذ والاصطفاء. فمن هنا يصعب أن نلتزم بذلك في ماذا؟ في قطائع الملوك وماذا؟ وصوافيهم، بخلاف هذا العنوان. هذا العنوان يمكن أن نلتزم بأنه يكون مملوكا للملك الشخصي للإمام عليه السلام. الثالث عشر ولعله هو العنوان الأخير، هو ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام. ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام. الحرب الغير مأذون بها، الحرب التي يشنها المسلمون على الكافرين غير المأذون بها، هذه أكو أدلة تدل على أنها أيضا ماذا؟ للإمام ومن الأنفال. هاي تختلف عن العنوان، ما أجد العنوان أنه الحرب الغنائم المأخوذة بغير قتال، ليش غنائم مأخوذة بغير قتال صلحا، هذه شايبا للإمام. هذا عنوان آخر، الغنائم المأخوذة في حرب بقتال لكن غير مأذون به من قبل الإمام عليه السلام. هذا أيضا دلت الروايات على أنه من الأنفال، وهذا تقدم الحديث عنه مفصلا عند تعرض صاحب العروة له في خمس غنائم، هو فرح خاص كان تعرض إلى هذا الغنائم المأخوذة في الحرب الغير المأذون بها من قبل الإمام، وأنها هل هي الإمام أو ليس الإمام كلام مفصل وطويل تقدم سابقا ولا داعي لإعادته. الظاهر إلى هنا يتم الكلام عن المقام الأول اللي هو تعداد الأنفال بحسب الأدلة. المقام الثاني الذي يقع فيه الكلام هو عن حكم الأنفال. ما هو حكم الأنفال؟ ما هو حكم الأنفال من حيث التحليل عدم التحليل؟ أكو تفصيل في البين، ماكو تفصيل في البين؟ هذا كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وقد سكت أكو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. غدا مناسبة سنوية لولادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن الإمام يعني ما ممكن
لإنسان مثلي أو لغيري.
الإنسان واقعا يشعر بأنه أقل وأحقر من أن يتحدث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى، يتحدث عن عظمته، عن كل الصفات الموجودة فيه، عن أخلاقه، عن عظمته، زهده، تقواه، ورعه، عدله، صبره، تحمله للأذى، علمه، شجاعته، وبصالته، وإلى آخره من الصفات الكثيرة التي لا يشك أحد في أنها موجودة فيه سلام الله عليه، واعترف فيها مناوروه قبل ماذا؟ قبل محبوه، قبل محبيه وشيعته. عظمة الإمام ما يمكن، يعني ما يمكن لأحد أن يتردد فيها أو يشكك فيها، وهذه هي العظمة اللي خلت الناس ينقسمون إلى قسمين: محب، موالي، ملح في حبه، ملح في ولاءه، وبالطرف المقابل مبغض وقالي، وأيضا ملح في بغضه وملح في كرهه للإمام عليه السلام وحسد للإمام عليه السلام. السر هو هذه العظمة. الإنسان عندما يبلغ من العظمة إلى هذه الدرجة، فأصحاب القلوب الطاهرة، أصحاب الضمائر الحية، ينظرون إلى الأمور نظرة موضوعية، يزدادون حبا له وولاء له، يزدادون تقديسا له، وقد يصل هذا إلى درجة أكثر من ذلك كما وصل. أصحاب القلوب المريضة، أصحاب اللي عندهم شنشنة أعرفها من أخزني، هؤلاء عندما يشاهدون هذه العظمة لا يمكنهم إنكارها لأنها ثابتة كالشمس الطالعة، لا يمكن إنكارها إطلاقا، فيضمرون هذا في قلوبهم، فيزدادون حقدا وبغضا ونصبا لهذا الرجل العظيم، لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أقول أن الإنسان يشعر بأنه أقل وأحقر، وبلا مبالغة، مو بس هو، كل أحد أقل وأحقر من أن يستطيع أن يتحدث عن الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام رب العزة، أثنى عليه رب العزة، ذكر مناقبه في آيات المحكمات، أثنى عليه المولى سبحانه وتعالى في آيات محكمات في كتابه، وذكر فضائله ومناقبه في آيات كثيرة. نحن نؤمن بذلك، آيات كثيرة نزلت في حق هذا الرجل، في حق إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذا كان رب العزة هو الذي يثني عليه ويتحدث عن فضائله ومناقبه، ما عسى الإنسان العادي، الإنسان الذي لا يعرف الإمامة حق معرفته، ما عساه أن يقول في هذا الرجل العظيم. المرحوم الشيخ السماوي، إذا ما أدري منكم من يعرفه أو لا، هذا رجل من فطاح الشعراء، فطاح الشعراء، له قصيدة يا هي أصماء حقيقة تستحق أن تكتب بماء الذهب. من جملة أبياته يشير إلى هذا المعنى، يقول: إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائي؟ إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائي؟ واقعا ما شأني وشأن غيري أن يتحدث ماذا عن هذا الإمام العظيم الذي كما قلنا الآيات الكثيرة نزلت في مدحه وفي الثناء عليه وفي الإشادة بفضله. هذا الرجل العظيم، فالواضح من مميزات الواضحة التي لا يمكن إنكارها، أنه بدأ حياته بمسجد وختم حياته بمسجد، أي خصوصية موجودة له لا يشاركه أحد غيره، لا في الماضي ولا في المستقبل. أول ما فتح عينه في ماذا؟ كان في مسجد. أو أغلق عينه في ماذا؟ في المسجد. ولادته في الكعبة قضية متفق عليها، متفق عليها، ولأنها متفق عليها حاول حاسدوه ونظروه أن ماذا أن ينسبوا هذه المنقبة وهذه الفضيلة إلى غيره أيضا حتى لا يتميز بها ولا تكون فضيلة له، فنسبوها إلى فلان إلى فلان مما ليس له صحة حتما وبلا إشكال. هذا يدلل على أن هذه المنقبة ثابتة ولا يمكن إنكارها أصلا. حميري اللي هو من ظاهر يعني وفاته أو ولادته في القرن الثاني للهجرة، متقدم جدا، يذكر هذه القضية، القصيدة معروفة، القصيدة اللي يذكر فيها بأنه ولدته في حرم الإله وأمه، ولدته في حرم الإله وأمه، والبيت حيث فناؤه والمسجد، حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال أنا أكرر مرة أخرى، إنسان عاجز عن أن يتكلم عن الإمام عليه السلام، وإنما نحن علينا أن نكرر، أن نكرر الآيات التي نزلت في فضله وتعداد مناقبه والأحاديث المروية في فضله وتعداد مناقبه وما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه مما هو كثير لا يحصى، لا يحصى، لا يمكن لكاتب أو باحث أو متحدث أن يحصي هذه المناقب، وهذا ليس مبالغة، هذا حقيقة، هذه حقيقة واقعة لا يمكن الإشكال فيها. وسره هو هذا، أن هذا الرجل نحن لا نعرفه، لا نعرفه حق معرفته، لا نعرفه. ورد في بعض الأحاديث أنه لا يعرفك إلا الله، لا يعرفك إلا الله أعلم. الإنسان العادي لا يستطيع معرفة الإمام عليه السلام حق معرفته، ولذا يكون الإنسان عاجز وقاصر من أن ماذا، من أن يتناول هذه الشخصية بحديثه أو يحلل هذه الشخصية بحديثه. نعم عليه أن يبحث عن ماذا، عن الروايات الواردة في حقه والآيات الواردة في حقه، ويستنبط منها بعض الأشياء ويستفيد منها بعض الأشياء، فيكون تكرارا لذلك لذلك الشيء. انا في هالمناسبه روايتين تتحدثان عن جانبين من جوانب عظمه هذا الرجل، وهي كثيره، جوانب العظمه في شخصيه الامام كثيره جدا. روايتان تتحدثان عن جانبين من جوانب العظمه في حق الامام عليه السلام. واحدة منها رواية مروية موجودة في البحار، موجودة في فلاح السائل، في فلاح السائل موجودة مسندة، مسندة عن حبل أوراني، حبل أوراني، حبل أوراني من أصحاب الإمام سلام الله عليه، من الثقات، من أصحاب الإمام عليه السلام، اشترك معه في حروبه، ونقل عن الإمام كثير من القضايا، نقل كثير من مناقب الإمام عليه السلام. هذا المقطع تحدث فيه عن الإمام، في هو مشهد رآه بعينه فينقله، يقول: بينما أنا ونوف نائمين في رحبة القصر، إذ نحن بأمير المؤمنين عليه السلام بقية من الليل واضعا يده على الحائط شبيه الواله، شبيه الوالد قبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي، قبل أن يدخل في 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 في, في عبادة مع ربه، وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية الشريفة. يقول حب العرني قال ثم جعل يقرأ هذه الآيات ويمر شبه الطائر عقله يعني ما كان. فقال لي أراقد أنت يا حب امرأة، ما بعد عليكم الرواية نذكرها تبرقان، أراقد أنت يا حب مرامق؟ قال قلت رامق. هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ فأرخى عينيه فبكى ثم قال لي يا حب إن لله موقفا ولنا بين يديه موقفا لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. يا حب إن الله أقرب إلي وإليك من حبل الوريد. يا حب إنه لن يحجبني ولا إياك من الله أو عن الله شيء. قال ثم قال أراقد أنت يا نوف؟ نوف البكالي اللي هو الشخص الآخر اللي كان موجود. قال لا يا أمير المؤمنين، ما أنا براقد، ولقد أطلت بكائي في هذه الليلة. فقال يا نوح إن طال بكاؤك في هذه الليلة مخافة من الله تعالى قرت عيناك غدا بين يدي الله عز وجل. يا نوح إنه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران، بحارا من النيران. يا نوح إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله تعالى من رجل بكى من خشية الله، بكى من خشية وأحب في الله وأبغض في الله. عند ذلك استكملتم حقائق الإيمان، بهذا تصلون إلى حقائق الإيمان. فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما، يخاطب نوف وحرب. هذا جانب من جوانب عظمة الإيمان، كيف العباد اتصال بالله سبحانه وتعالى. الرواية الأخرى روي الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولي علي عليه السلام استلم الخلافة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني والله لا أرزقكم من فيئكم درهما، أرزقكم يعني أنقصكم، ما أخذ من فيكم شيء إطلاقا، لا أرزقكم من فيئكم درهما ما دام لي عذق بيثرب. كان يتقوت على بستان عدة في يثرب، يتقوت عليه ما دام هذا البستان موجود والنخلات موجودة أنا لا أنقصكم من فيئكم درهما واحدا. أفتروني فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم؟ قال فقام إليه عقيل، أخوه عقيل بن أبي طالب، فقام إليه عقيل فقال له والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواء تساوي، هذا نظرية الإمامية، كان يساوي في العطاء، كان يساوي في العطاء بين الأسود والأبيض، مهما كان الإنسان هو على كل حال يساوي بينهم. لتجعلني وأسود بالمدينة سواء. فقال اجلس، وما كان هاهنا أحد يتكلم غيرك، وما فضلك عليه، ما فضلك على هذا الأسود إلا بسابقة أو تقوى. هذا أيضا جانب آخر من جوانب العظمة، هذا العدل والاستقامة، عدل الاستقامة.
مع أخيه يفعل هذا، ماكو فرق بين أخوه وبين إنسان غريب إطلاقا. الناس سواسية في نظره، سواسية في نظره. لماذا؟ لأنه صار إماما يقتدى به. عندما يكون الإمام إنسان إمام يقتدى به، وكل بحسبه، مو الإمام الإمام المطلق، لا، كل بحسبه. عندما يصير مقتدى يكون إنسان يقتدى به، لابد أن يراعي جهات من هذا القبيل، لابد أن يراعي جهات من هذا القبيل، وإلا يسقط من أعين الناس، ولا يصح أن يكون مما يقتدي وقدوة من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعته سلام الله عليه، ومن مواليه، ومن محبيه، وأن يحشرنا معه يوم القيامة في مستقر رحمته، يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من خلص مواليه وشيعته، ومن المتمسكين بولايته، من المتمسكين بولايته. أنا ما كم مرة قلت وأقول وسأبقى وأقول أن الإنسان، أن الإنسان يعني لا يستطيع أن يقدم شيء في يوم القيامة لكي تخفف عنا ذنوبه أو تلغى عنا ذنوبه، لأن الإنسان ما عنده شيء بصراحة، ماكو شيء. كل ما نجيبه إحنا من هذا الشهر شنو؟ إذا قارناها بالأولياء من أصحابنا فضلا عن ما قارناها بالأئمة والأنبياء، لا شيء، لا قيمة لما نأتي به. وماذا نأتي به؟ لا نأتي بشيء، ليس عندنا شيء حقيقة، ليس عندنا شيء. أنا قلت كم مرة أن الصلاة اللي نصليها ترى مو صلاة، صلاة حقيقية واقعية تحقق الغرض الأساسي من الصلاة ومن الصوم، وهكذا سائر العبادات، ليس هكذا. إذن ليس عندنا شيء نستطيع في صحائف أعمالنا نستطيع أن نقدمه حتى يخفف عنا ما نستحقه، ما نستحقه إلا التمسك بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. علينا أن نعض عليها بنواجذنا، أن نتمسك بها إلى آخر نفس من أنفاسنا، فإنها هي الوحيدة التي تنجينا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.